منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن إيران ستعود الالتزام بتعهداتها النووية بعودة 5+1 إلى التزاماتها. الصين وروسيا تدعوان إلى عودة أمريكا للاتفاق النووي ورفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق رغم حظر التجوال وسقوط قتلى وجرحى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستلتزم بتعهداتها متى التزمت مجموعة 5+1 بتعهداتها إزاء الاتفاق النووي، وأضاف أن على الرئيس الأمريكي التوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن العودة إلى الاتفاق والالتزام بالتعهدات يتطلب الإرادة. وأشار الرئيس روحاني إلى انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، مضيفا أن الإدارة التي تمضي أيامها الأخيرة أضرت بالعالم وبالمنطقة وإيران، وألفت إلى أنه في حال عودة أمريكا إلى جدة الصواب في الاتفاق النووي فستكون إيران مستعدة للعودة إلى الظروف السابقة. وحول الموقف الإيراني تجاه الاتفاق النووي وتنصل الغرب من التزاماته، نستمع إلى ما قاله الخبير الاستراتيجي الدكتور هادي محمدي في هذا الخصوص.
ما تجمع عليه تقريبا طهران هو أنه منذ 8 سنوات هناك سيناريو منسق بين أمريكا وأوروبا، دور الشرطي تلعبه أوروبا، دور المحاور تلعبه أمريكا. ترامب غير هذا البرنامج، غير هذه اللعبة، وحاول ومن خلال الضغوط الاقتصادية أن يغير الظروف ويجعلها ظروف تستسلم فيها إيران. اعتقد بأنه من خلال ذلك يصل إلى هذه النتيجة، لكنه فشل. إيران إذا كانت وفي السنوات 8 الأخيرة إذا أظهرت ليونة للأفكار العالمية العامة أذعنت لهذا التهويل ضد إيران، فهي هذا كذب، وكانت تحاول دائما أن تزرع الثقة مع العالم. ورسالة زرع الثقة من قبل إيران وأفشل التصورات الأمريكية والأوروبية، وكانوا يعتقدون بأن هذا الطريق طريق واحد بمسير واحد، لكنهم واجهوا موقف الجمهورية الإسلامية. نحن نعتقد إما أن تكون هذه الطريق والالتزامات متبادلة أو أنها تقفل.
دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية الإدارة الأمريكية الجديدة إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، وقال تشاو ليجيان: نأمل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي على وجه السرعة ودون قيد أو شرط، واستئناف الامتثال له ورفع جميع العقوبات ذات الصلة واتخاذ خطوات ملموسة للوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق. من جهته وصف مساعد الخارجية الروسية سيرجي رابكوف الحظر الأمريكي ضد القطاع النفطي الإيراني بأنه غير قانوني، ودعا إلى إلغائه وعودة الظروف الطبيعية إلى قطاع الإنتاج وصادرات النفط في إيران. وقال سيرجي رابكوف أن موسكو لم تشهد لغاية الآن خطوة من جانب أمريكا في هذا الاتجاه. تتواصل الاحتجاجات بمحافظة سليمانية شمال شرق العراق رغم حظر التجوال الذي فرضه المسؤولون المحليون، وأكد تحدث الأخبار بهذا الشأن إصابة 4 متظاهرين بمدينة جمجمال، فيما تشير حصيلة جديدة إلى مقتل 7 متظاهرين وإصابة العشرات في مدن عدة، إضافة إلى مركز المحافظة. في غضون ذلك، دعا رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق المسؤولين المحليين بإقليم كردستان وبالحكومة المركزية إلى عدم جعل قوت المواطن وسيلة للمفاوضات السياسية. وقال عقيل الموسوي أن رواتب موظفي الإقليم حاجة ملحة وضرورية، ولكن ينبغي على مسؤولي الإقليم القيام بتسوية حساباتها السياسية والمالية مع الحكومة الاتحادية. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تفاعل العراقيون مع تظاهرات السليمانية شمال العراق، وعبروا عن تضامنهم مع الشباب المتظاهر بعدة هاشتاغات أشهرها السليمانية تنتفض، داعمين احتجاجات ومطالب الناس بدفع مرتباتهم. وشهدت المناطق الكردية أعمال عنف أدت لاستشهاد وجرح العشرات من المتظاهرين، واتهمت سلطات الأقليم باستعمال الرصاص الحي والأساليب القاسية في مواجهة المتظاهرين. وأدانت مفوضية حقوق الإنسان الأساليب التعسفية ودلع المتظاهرين، وأدانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق الأساليب التعسفية ومنع المتظاهرين من التعبير وإغلاق وسائل الإعلام، كما أدانت ممثلية الأمم المتحدة يوناني استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين. على صعيد آخر، استشهد 3 منتسبين للجيش العراقي في هجوم داعشي على نقطة عسكرية قرب جسر المرج غربي محافظة الأنبار، وأصيبت الحادث 4 جنود آخرين، فيما أغلقت القوات الأمنية سيطرة إيت نائب بغدادي لحين السيطرة على المنطقة بشكل كامل بعد رمي شديد أعقب الهجوم الداعشي. وتزايدت في الأسابيع الأخيرة التعرضات التي تقوم بها عصابات داعش على المناطق الرخوة أمنيا. على صعيد آخر، ردت لجنة الأمن والدفاع النيابية على الموقف الأمريكي الذي حمل الفاسدين وقتلة المتظاهرين مسؤولية الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية وقواعد التواجد الأمريكي في العراق. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية قاطع الركابي أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن الأوضاع في العراق غالبا ما تكون غير مسؤولة، وهم يتحدثون عن المسؤولين العراقيين أو عن الأجهزة الأمنية العراقية، والتصريحات الأخيرة هي تصريحات غير مسؤولة. وأكد الركابي أن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن التصريح بمثل هذه القضايا، وإذا كان هنالك مشكلة ما فالولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن تقديم الدعم للفاسدين. وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينجر قال أن الاعتداءات ضد السفارة الأمريكية هي اعتداءات على السيادة العراقية واعتداء على شرعية الحكومة العراقية وسلطة القانون العراقي. وأعاد الركابي التذكير بأن البرلمان العراقي شرع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، ومن يحترم القانون العراقي والسيادة العراقية فعليه تنفيذ القانون والخروج من البلد وعدم إلقاء اللوم على الآخرين. إذا كان الأمريكيون يريدون السلامة حقا، فالعودة لديارهم وترك العراق للعراقيين هو الخيار الذي لا بديل عنه. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت حركة حماس الفلسطينية تمسكها بثوابتها ووفائها للشهداء، لافتة إلى أنها باتت اليوم أصلب عودا وأشد بأسا وأكثر صمودا. وقال مسؤول دائرة العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران إن حماس مستمرة في مشروع المقاومة فكرة ومنهجا وثقافة وتدريبا وإعدادا وممارسة، وأضاف أن هذه أمور غير قابلة للنقاش أو الحوار أو المساومة، لأن هذا حق أصيل لشعبنا في مقاومة الاحتلال واحتجاجه. أشار إلى أن 14 من كانون الأول يوافق الذكرى السنوية لانطلاقة حركة حماس عام 1987. من جهة أخرى، يواصل الشعب الفلسطيني فعالياته المختلفة لإحياء ذكرى انطلاق انتفاضة الحجارة عام 1987، مؤكدا تمسكه بالمقاومة ورفضه لكل أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال. وحول إحياء هذه الذكرى نستمع إلى التقرير التالي.
انتفاضة الحجارة عام 1987 تاريخ فارق في مسيرة النضال الفلسطيني، ولهذا أحياها الفلسطينيون اليوم من خلال عدة مؤتمرات وورش عمل أكدت على ضرورة استمرار الانتفاضة الفلسطينية لاستعادة الحقوق المسلوبة بعيدا عن خيار التسوية.
نؤكد أن خيار شعبنا هي المقاومة الشاملة وعلى رأسها المقاومة المسلحة، لأننا نواجه عدوا مجرما لا يفهم لغة الاتفاقيات ولا المفاوضات، ونؤكد على أن السلطة الفلسطينية يجب أن توقف هذه المهزلة المسمى بالتسوية السياسية مع العدو الصهيوني.
الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة تأتي في وقت تتسابق فيه الأنظمة العربية للتطبيع وتعود فيه السلطة الفلسطينية لوهم المفاوضات، الأمر الذي دعت فصائل المقاومة لتوقفه والاستناد لإرادة الشعب.
اليوم في حالة هذا التردي العربي والتراجع العربي في مرحلة أوسلو ومرحلة التنسيق الأمني، مرحلة الهرولة وتطميم الاحتلال الصهيوني، لا شك أن شعبنا الفلسطيني سيبدع في مواصلة الانتفاضة والمقاومة الشعبية وعلى رأسها كذلك المقاومة المسلحة حتى نرد على هذا الاحتلال ونسقط صفقة القرن والهرولة والتطبيع والتنسيق مع الاحتلال الصهيوني.
أعتقد أننا بحاجة إلى استعادة ثقة شعبنا بنا كقيادات رسمية وفصائلية من أجل أن نفجر صاعقة الانتفاضة التي أعتقد أن الأرض تحت أقدام الاحتلال تغلي في ساحة الضفة والقدس، لكنها بحاجة إلى من يفجر هذا الصاعق.
انتفاضة الحجارة التي انطلقت من كل حارة وشارع فلسطيني بسواعد الأطفال والنساء والرجال ترجمتها المقاومة الفلسطينية فيما بعد بكفاح مسلح، وهو ما تتمسك به حتى يومنا هذا وتدعو لأن تتبناه السلطة قبل فوات الأوان. انتفاضة الحجارة لم تكن مجرد حجر ألقي في وجه الاحتلال، بل وقعت عليه كالساعقة لتحوله إلى كيان أوهن من بيت العنكبوت، وذلك من خلال مقاومة عسكرية موحدة لكل الفصائل الفلسطينية، وهو مشهد يأمل الفلسطينيون أن يعودوا إليه من جديد.
صرح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بأنه قدم تشكيلته اليسارية إلى رئيس الجمهورية، وقال الحريري أن الرئيس عون وعده بدراسة التشكيلة والعودة إلى اللقاء ثانية، وأضاف أن الجو إيجابي والأمل كبير بتشكيل الحكومة من أجل إعادة أعمار بيروت وكسب ثقة اللبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات. من جانبها أكدت الرئاسة اللبنانية تسلم الرئيس ميشيل عون تشكيلة حكومية من 18 وزير، فيما لفتت مصادر لبنانية إلى وجود بحث حول بعض الأسماء، مشيرة إلى أن التشاور بشأنها سيتم في وقت قريب. أعربت الحكومة السورية عن دعمها لأهل الجولان في إضرابهم احتجاجا على إجراءات الاحتلال. وحذر بيان للخارجية السورية الكيان الصهيوني من مخبة المضي في تنفيذ إجراءاته داعيا الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان إلى التصدي للعدوان الصهيوني على حقوق أهل الجولان وسيادة سوريا. وكان 20 مواطنا من سكان الجولان قد أصيبوا خلال التظاهرات وسع تطورات الاشتباكات عنيفة مع القوات الصهيونية، حيث أقدم المتظاهرون على قطع طرقات وقذف جنود الاحتلال بالحجارة. موجة الغضب هذه التي امتدت إلى مناطق عديدة في الجولان تزامنت مع احتجاجات على خطة الاحتلال لإقامة توربينات هوائية على الأراضي الزراعية والسعي لتهجير أهلها. جدد ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير رفضه جعل أرض البحرين مرتعا للصهاينة المحتلين، مهما حاول نظام المنامة شق الصفوف وخلط الأوراق بتحالفه مع الكيان الصهيوني الغاصب. وأشار بيان للائتلاف إلى ذكرى الانتفاضة الفلسطينية المباركة مشيدا بتضحية الشعب الفلسطيني وإرادته الصلبة، ومشددا على موقف الشعب البحريني الداعم لشعب فلسطين الشقيق. وفي الوقت الذي دعا فيه البيان شعب البحرين إلى مواصلة حركه الشعبي المناصر لفلسطين، حذر من أن البحرين لن تكون آمنة للصهاينة وأن شعبها لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي وأرضه تدنس بالوجود الصهيوني. ونبقى في البحرين لنستمع إلى الإعلام إبراهيم المدهوم بشأن طبيعة نظام الخليفة وعدم احتمال حصول أي تغيير جوهري فيه.
أنا أعتقد يعني أن المتابع للشأن البحريني يعرف بأن لا توجد هناك تغييرات جوهرية في المشهد البحريني. لماذا؟ حيث أن ولي العهد اليوم يأتمر بأوامر والده، واليوم والده هو الذي يملك بزمام كل الأمور على المستوى التنفيذي وعلى المستوى التشريعي وعلى مستوى كل القرارات تصدر من ديوان الملك. ولذلك اليوم يعني ولي العهد كان يعقد عليه أمال في السابق، ولكن لا أعتقد أن اليوم، خصوصا أنه مارس منصب رئيس الوزراء في ظل مرض عمه، يعني منذ أن عين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ولذلك لا توجد تغييرات جوهرية يعني، ومن البوادر لا توجد نكهة إصلاحية. ومن المؤشرات أيضا عندما يعني عندما يتغير أي رئيس وزراء يجب أن يكون هناك تغيير وزاري، لا يوجد تغيير وزاري. أيضا اليوم إحنا مثلا لو أردنا أن نسقط المشهد على ما يحدث في دولة الكويت الشقيقة عندما توفى أمير الراحل وتم تعيين رئيس وزراء، تم تغيير وزراء، وزارة جديدة، رئيس وزراء جديد، وأيضا جرت انتخابات، وانتخابات أمس يوم أمس انتهت انتخابات، يعني قبل يومين انتهت الانتخابات النيابية في دولة الكويت وأفرزت مجلس نيابي جديد. أما في البحرين لا يوجد من هذا المؤشر، مما يدل على أن لا توجد هناك تغيير في عقلية النظام، خصوصا أن النظام في ظل التطبيع لا ينوي أن يغير، لأنه لا يريد أن يكون هناك مجلس نواب يشاغب هذه العلاقات بين الكيان الصهيوني.
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن 6 أشخاص توفوا خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية. وأوضحت الإدارة أن أحد المشاركين في اختبارات اللقاح أصيب بسمنة وتصلب الشرايين وتوفي بعد 3 أيام من تناول الجرعة الأولى من العقار. وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أكدت في وقت سابق فعالية لقاح فايزر وقالت إنه أظهر مستوى مناسب من الأمان ولا توجد عقبات أمام استخدامه. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في إحصائيات ضحايا كورونا وسط الإهمال في معالجة المرض وانشغال الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الصراع على نتيجة الانتخابات الرئاسية. أقال الجيش الأمريكي 14 ضابطا في مناصب قيادية بقاعدة فورت هود بولاية تكساس بعد سلسلة جرائم مروعة شكلت فضيحة للجيش الأمريكي وصدمة للرأي العام. وأفاد تقرير عده الجيش بهذا الخصوص أن من بين المقالين جنرالا أحدهما نائب قائد القاعدة، وأضاف أن قاعدة فورت هود سجلت معدل الجريمة أعلى بكثير من غيرها من حيث جرائم القتل والاغتصاب والسرقة وتعاطي المخدرات وكذلك حالات الانتحار. على صعيد آخر، تحطمت طائرة حربية تابعة للحرس الوطني الأمريكي بولاية ويسكونسن، وقال المسؤولون إن الطائرة كانت في مهمة تدريب روتينية وأنهم يجهلون سبب تحطمها كما لا يعرفون شيئا عن مصير الطيار. تجددت التظاهرات في أرمينيا اليوم للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي تتهمه المعارضة بالاستسلام في معارك قرباغ ضد أذربيجان. وشارك في تجمع العاصمة يريفان أنصار عدد من الأحزاب المعارضة تحت عنوان الحراك من أجل إنقاذ الوطن. وألقى المرشح لرئاسة حكومة البلاد عن المعارضة كلمة في التجمع قال فيها إن أرمينيا خسرت كل شيء بعد أن كانت الدولة المنتصرة الوحيدة في المنطقة. وكانت المعارضة قد أمهلت رئيس الوزراء حتى يوم أمس الثلاثاء للاستقالة من منصبه مشددة على أنها ستصعد من الاحتجاجات في حال عدم تحقق هذا الأمر. مستمعينا، في ختام نشرة هذا تذكير بالعنوان: رئيس روحاني يؤكد أن إيران ستعاود الالتزام بتعهداتها النووية بعودة 5+1 إلى التزاماتها. الصين وروسيا تدعوان إلى عودة أمريكا للاتفاق النووي والرفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني. تصاعد الاحتجاجات في منطقة كردستان العراق رغم حظر التجوال وسقوط قتلى وجرحى. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم وطابت ليلتكم بكل خير. أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض نستمع معا في الساعة 12:23 إلى تلاوة مختارة من آية ذكر الكريمة. عند 12:31 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسن الصفار، وموضوعها الوعي السياسي. تأتيكم أرض المقاومة في الساعة 1:30 عند 2:02 تقدم لحضرتكم تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 2:36 في الساعة 2:44 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. خمس دقائق لسلامتك عند 2:50 في الساعة 3 تأتيكم تأملات في شرح دعاء السمات. اليمن، التصدي والتحدي عند 3:12 أداب شرعية لحياة طيبة في الساعة 3:56 عبر من سير عباد الرحمن عند 4:14. الأناشيد المختارة تأتيكم في الساعة 4:27 عند 4:46 مكارم الأخلاق. شكرا لحسن متابعتكم وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة، وهي من بداية الآية 18 حتى نهاية الآية 24 من سورة الحشر المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين فأنسيكم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
الخالق.
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
الله
وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم، وفيما يلي ندعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع المحاضرة: الوعي السياسي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة عن الوعي السياسي، وسنتناول 3 عناوين. العنوان الأول: الوعي ميزة الإنسان. العنوان الثاني: غياب الوعي السياسي. العنوان الثالث: كيف ننمي الوعي السياسي. نبدأ على بركة الله تعالى بالعنوان الأول: الوعي ميزة الإنسان. المائز الأساس بين الإنسان وسائر الحيوانات القوة العقلية التي يمتلكها الإنسان، وبها يكون قادراً على الوعي بذاته وبالواقع الذي يعيشه، بينما سائر الحيوانات لا تمتلك هذه القدرة العقلية، وبالتالي فهي لا تعي وجودها ولا تعي ما يحيط بها. إن قطيعاً من الحيوانات يمكن أن يكون موجوداً في مكان لكنه لا يعرف لا الحدود الجغرافية للمكان ولا مالك المكان ولا ظروف الطبيعي، لا يعرف، ليست لديه قدرة على الإدراك والفهم. بينما الإنسان لأنه يمتلك القدرة العقلية يستطيع أن يدرك نفسه وأن يعي ما حوله. في الجانب الفسيولوجي هناك تشابه كبير بين الإنسان وبين الحيوان من حيث أجهزة الجسم ووجود الحواس، هناك تشابه كبير، ولذلك يستفيد العلماء في الطب من الحيوانات، يجرون التجارب عليها ثم ينتقلون منها إلى الإنسان، لأنهم يعرفون أن هناك تشابهاً كبيراً بين جسم الإنسان وجسم الحيوان من حيث الأعضاء والأجهزة ووظائفها. وبالنسبة إلى الحواس أيضاً، أدوات الإحساس والحواس عند الحيوان كما هي عند الإنسان، الحيوان أيضاً عنده بصر يرى، عند سمع يسمع، عند شم يشم، بل في بعض الجوانب في بعض الأحيان بعض الحيوانات أجهزتها في الإحساس قد تكون متقدمة على الإنسان. بعض الحيوانات يمكن قدرة الشم عندها أكثر من الإنسان، أو قدرة الرؤية عندها أكثر من الإنسان، أو قدرة السمع عندها أكثر من الإنسان. ابن المرزبان المحولي، هذا توفي سنة 309 للهجرة، عند كتاب يلفت النظر اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. الثياب يعني اللباس، يعني مو يعني الثياب في مقابل بنطلونات، يعني اللباس يعني. ويتكلم عن بعض الجوانب اللي يرى أن الكلاب متفوقين على كثير من الناس فيها. إذن في الجانب الفسيولوجي في تشابه كبير بين الإنسان وبين سائر الحيوانات، لكن التميز الذي عند الإنسان هو في هذا الجانب، في جانب قدرته العقلية. هذه القدرة كلما استخدمها الإنسان، كلما كان أكثر وعياً بذاته وبالمحيط من حوله، ارتقى في إنسانيته. وإذا ضعف استخدامه لقدرته العقلية وانخفض مستوى وعيه لذاته ولواقعه ومحيطه، تدنى إلى مستوى الحيوانات. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: لهم قلوب لا يفقهون بها. عند عقل، القلب هنا المقصود به هو القوة العقلانية، قدرة العقل عند الإنسان. لهم قلوب لا يفقهون بها، عند قدرة عقلية لكن لا يستخدمها، لا يستثمرها، لا يوظفها. إذن ما الفائدة من وجود هذه القدرة؟ ولهم أعين لا يبصرون بها. كيف يعني؟ مو يعني ما يشوفوا عميان، لا، وإنما لا يرون الأمور رؤية حقيقية، لا يرون ما خلفها. ولهم آذان لا يسمعون بها، مو يعني صمخان ما يسمعوا، يسمع لكن ما يفهم ما وراء السطور، ما وراء الكلام. أولئك كالأنعام، يعني في حياتهم مستواهم متدني كمستوى الحيوانات، بل هم أضال. ليش؟ لأن الحيوان لا يعي ولا يفهم ما حوله لانعدام قدرته على ذلك، ما عنده قدرة أن يفهم ما حوله، ما عنده قدرة أن يعي ذاته ووجوده، ولذلك لا يعي لا يفهم. لكن أنت أيها الإنسان اللي عندك قدرة أن تفهم، اللي عندك قدرة أن تعي، لماذا لا تفهم؟ لماذا لا تعي؟ بل هم أضال. هؤلاء الذين هم أضل من الحيوانات والأنعام، من هم؟ الذين يعيشون الغفل في حياتهم، أولئك هم الغافلون. يعيش في الحياة لكن لا يتأمل في الكون الذي يعيش فيه، وبالتالي لا يستدل بما يرى وما يلحظ على ما يجب أن يصل إليه من معتقدات ومن آراء ومن مواقف. كلما تعالى الإنسان وارتفع الإنسان في استخدامه لفكره وفي وعيه لذاته وواقعه، حلق في إنسانيته، وكلما ضعفت هذه الحالة عنده انخفضت قيمته الإنسانية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذا المعنى، يقول عليه السلام: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها. الإنسان الذي ينشغل بالأكل والشرب والاهتمامات والملذات دون أن يستخدم عقله وفكره، دون أن يمتلك الوعي بوجوده وبما حوله، هذا كالبهيمة المربوطة. إذن على الإنسان أن يعي ذاته وأن يعي ما حوله. ولأن العنصر السياسي هو من أكثر العناصر تأثيراً في حياة الإنسان، حياة الإنسان تتأثر بعناصر مختلفة لكن من أهمها العنصر السياسي. لذلك فإن غفلة الإنسان عن هذا الجانب السياسي يعني جهله وعدم وعيه بالواقع الذي يعيشه. السياسة ترتبط بحياة الإنسان ارتباطاً كاملاً وشاملاً، وخاصة في ظل الأنظمة الشمولية كل الأشياء ترتبط بالسياسة وبالقرار السياسي. الدكتور حسن صعب في كتابه المهم علم السياسة يقول إن القرار السياسي يرتبط باستمرار ينبوع الماء في حديقة المنزل كما يرتبط باستمرار ينبوع الحياة في نفس الإنسان. مجاري المياه ووصول الماء وهالأشياء الخدماتية تتأثر بالقرار السياسي، بل وجود الإنسان وحياة الإنسان تتأثر بالوجود السياسي. ويضيف: القرار السياسي يؤثر على حياة الطيور كما يؤثر على حياة الأمة بأكملها. كل جوانب الحياة تتأثر بالقرار السياسي. في التاريخ تذكر هذه القصة، يقولون في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي، واحد كان هارب من جور الحجاج، معارض وهارب من الحجاج، ورايح متخفي من مكان إلى مكان، فدخل قرية فرأى كلبا نائما في ظل شجرة مستغرق في النوم مرتاح، فحسد الكلب وتمنى أن يكون هو مثل هذا الكلب حتى يعيش ينام مرتاح، يعني من دون خوف من القمع من الجور من جور السلطة، وراح. بعد كم ساعة رجع إلى نفس المكان فوجد الكلب مقتولة، مقتول ذاك الكلب، حسد مسكين هالكلب. فسأل ليش هذا الكلب انقتل؟ قالوا وصل قرار من الحجاج تقتل الكلاب في المنطقة. فالقرار السياسي يطال كل جوانب الحياة، كل جوانب حياة الإنسان، وبالتالي لا بد للإنسان وأن يتفهم، أن يفهم وأن يعي هذا الجانب السياسي في حياته وواقعه، لأنه يرتبط بمجمل جوانب حياته. هذا بالنسبة للعنوان الأول. العنوان الثاني غياب الوعي السياسي. لماذا مع أهمية البعد السياسي نرى في مجتمعاتنا العربية والإسلامية غياباً في الاهتمام بهذا الجانب السياسي؟ الاهتمام نخبوي في نخب في عدد محدود من الناس، أما عامة الناس، أغلب الناس، أكثر الناس، لا يوجد عندهم هذا الاهتمام السياسي، لا يتوجهون لتحصيل الوعي السياسي في حياتهم. لماذا هذا الغياب؟ هنالك أسباب. السبب الأول ما عاشته الأمة العربية والإسلامية في تاريخها من استبداد، كان يعتمد سياسة التجهيل السياسي للناس. السلطات التي كانت تحكم الأمة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية كانت تحتكر السياسة، وما كانت تريد للناس أن يهتموا بالجانب السياسي. لماذا؟ لأن الناس إذا اهتموا بالجانب السياسي يطالبون بحقوقهم، تتكون عندهم مواقف مختلفة مع مواقف السلطة، قد ينازعون السلطة شيئا من سلطانها ومن نفوذها. لذلك حاولوا أن يبعدوا الناس عن السياسة، أن يجهلوا الناس سياسيا، فأصبحت السياسة منطقة خطرة في المجتمعات العربية والإسلامية. اللي يبغى يسلم على عمره، اللي يبغى يسلم على حياته، لازم ما يتقرب من السياسة، هذه منطقة توتر عالي، لازم الواحد يبتعد عنها. ولذلك ابتعد الناس خوفا وبسبب سياسة التجهيل وسياسة القمع. وكما قال معروف الرصافي في شعره المشهور: يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم، ودعوا التفهم جانبا فالخير ألا تفهموا، وتثبتوا في جهلكم فالشر أن تتعلموا، أما السياسة فاتركوا أبدا وإلا تندموا، إن السياسة سرها لو تعلمون مطلسموا. هذا يعبر عن الواقع اللي عاشت الشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية. هذا سبب أساس من أسباب غياب الوعي السياسي والاهتمام السياسي عند الناس. السبب الثاني النظرة السلبية للسياسة بسبب فساد الواقع السياسي الذي عاشته الأمة، لأن الواقع السياسي كان يقوم على الجور، على الظلم، على النفاق، على الجهل، على الكذب وما أشبه ذلك. ولذلك صار رد فعل عند الناس، صارت هناك نظرة سلبية للسياسة وعالم السياسة. أحد باحثين العرب كتب كتاب الدكتور محمد جابر الأنصاري: العرب والسياسة أين الخلل؟ هذا مفكر من البحرين، كتاب جميل، العرب والسياسة أين الخلل؟ يقول الحضارة العربية والإسلامية مصابة بفقر دم سياسي. الحضارة الإسلامية أشبه بجسم كبير لكن رأسها وهو الجانب السياسي صغير جداً، وينقل في فصل تحت عنوان بؤس السياسة في الوجدان العربي، ينقل كلمات عن علماء ومثقفين ومفكرين لتعبر عن بؤس السياسة في وجدانهم. الشيخ محمد عبده مثلا يقول: لعن الله السياسة ولفظة سياسة وساسة ويسوس وسائس ومسوس، كل شيء يرتبط بالسياسة الله يلعن. الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه أيضا كلمة يقول: وهل السياسة إلا النفاق والماكر والخداع؟ هذا تعبير عن الواقع الفاسد للسياسة اللي عاشتها الشعوب العربية والإسلامية واللي خلق رد فعل. فصار الاهتمام بالسياسة والتدخل في السياسة كأنه دخول إلى هذا العالم الملوث، إلى هذا الجو الملوث. ولذلك هذا من أسباب انحسار الوعي والاهتمام السياسي. السبب الثالث: عزوف المتدينين عن السياسة لأسباب بعضها ما ذكرناه من السببين السابقين، وبعضها يرتبط بوجود نظرة أن الإنسان المتدين ما إلى شغل في الدنيا، يهتم بدينه وبآخرته وبعبادته وخلي الدنيا إلى أهلها. عزوف عن السياسة. ولذلك حتى الفقهاء الأبحاث الفقهية قل أن يتناولوا الأبعاد السياسية. ما في عندنا تراث سياسي في الفقه الإسلامي، كتابات بسيطة معدودة مثل الأحكام السلطانية للماوردي أو لأبي يعلى الفراء الحنبلي، شيء محدود، وأيضا كتبت ضمن نهج السلطان ونهج الحكم في تلك العصور. فقهاء ابتعدوا عن بحث القضايا السياسية حتى التي ترتبط في القضايا الفقهية، وصار مستعاب التدخل في السياسة. والآثار موجودة في المجتمعات، إذا واحد عالم اهتم بالسياسة يستعاب، هذا سياسي دخل في السياسة، شيخ مسيس، عالم مسيس. إذا ناس اهتموا بالسياسة هذول سياسيين تحرك سياسة، أصبح يستعاب الجانب السياسي مع أهمية جانب السياسة. لكن صار هذا العزوف في المجتمعات العربية والإسلامية لهذه الأسباب، ولعل هناك أسباب أخرى. صار في ضعف وغياب في الوعي السياسي عند مجتمعاتنا العربية والإسلامية، مع أهمية هذا البعد وهذا الجانب. الوعي السياسي مهم جدا للإنسان الفارد وللمجتمع وللأمة، لأن الوعي السياسي هو الذي يجعل الناس يدركون واجباتهم، حقوقهم، يشاركون في بناء أوطانهم، يكونون بعيدين عن الاستغلال من هذه الجهة أو تلك الجهة. أساساً ما هو الوعي السياسي؟ طبعاً تعريفات مختلفة، كما أن لكل علم لكل اهتمام تعريفات مختلفة، لكن من التعريفات المناسبة والواضحة: الوعي السياسي يعني معرفة المواطن بحقوقه وواجباته السياسية، وفهمه لذاته وللواقع الذي يعيش فيه، وإدراكه لما يحصل في محيطه المحلي والخارجي من أحداث ترتبط بمصالحه واهتماماته. بناء على ذلك فمهم جدا أن يكون عند الناس وعي سياسي. نأتي إلى العنوان الثالث: كيف ننمي الوعي السياسي؟ كيف يمكن أن ينمو عند الناس الوعي السياسي، وخاصة ونحن نعيش الآن في عصر فرضت فيه السياسة نفسها. الآن عصر جديد، تجاوزت المجتمعات العصور السابقة اللي كانت الناس تخاف من السياسة وما تتكلم في السياسة. الآن لا، نعيش الآن عصرا جديد، السياسة فرضت نفسها على كل الناس، أولا من خلال وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي التي تجعل الإنسان على اطلاع وعلى دراية بكل ما يحدث في مختلف أنحاء العالم في لحظة وقوعه وحدوثه. وهو قاعد تجي رسالة على الجوال تنبهه أنه في رسالة من خلال اشتراكاته، حصل هالشيء الفلاني، حصل هالموضوع الفلاني. وسائل الإعلام شدت الناس إلى السياسة، جعلت السياسة هماً يومياً يعيشه الناس، نساء، رجال، كبار، صغار. ولذلك الآن تشوف، يعني تستغرب، تدخل بعض المجالس فيها ناس كبار في السن، تتصور أن ذول ما لهم شغل في هالاهتمامات، لا يتابعوا يدروا ايش صار ويستوى ويتناقشوا. أولاد صغار، نساء، رجال، فرضت السياسة نفسها بوجود هذه الوسائل. هذا من جانب. ومن جانب ثاني، الأحداث الإقليمية والعالمية التي حدثت وحصلت، التطورات السياسية اللي صارت على المستوى الإقليمي والدولي أيضا شدت أنظار الناس، جذبت الناس إلى البعد السياسي. وأخيرا تراخي القمع وتراخي قبضة السلطات في هذا الجانب، ما عادت السلطات قادرة على أن تمنع اهتمام الناس بالسياسة، اتسع الخرق على الراقع. وفي كثير من البلدان والمجتمعات الناس كسروا حاجز الخوف، فما عاد الناس يخشون الآن من الكلام في السياسة ومن الاهتمام بالسياسة. لكن الوعي السياسي لا يعني مجرد الاطلاع على الأخبار والمعلومات. يمكن تقعد يا واحد عنده أخبار، آخر الأخبار عنده، لكن هذا لا يعني أنه يعي في السياسة. المعلومات والأخبار شيء، والوعي الذي يعني القدرة على التقويم والتحليل واتخاذ الموقف المناسب هذا شيء آخر. معلومات عنده لكن مو معلوم أنه يفهم يعي. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اعقلوا العلم عقل دراية لا عقل رواية، فإن رواته كثير ووعاته قليل. ليعي، ليفهم ماذا وراء هذه الأحداث، يفهمها فهما سليما. إذن الوعي السياسي مو يعني فقط معرفة الأخبار والمعلومات، والوعي السياسي لا يعني مجرد الحماس والاندفاع. ممكن تحصل إنسان متحمس وثوري ومندفع، لكن هذا شيء، والوعي السياسي شيء آخر، والفهم شيء آخر. لذلك نحن نتحدث عن الوعي السياسي الآن، وقد فرضت السياسة نفسها على الناس. مهم جدا أن يكون هناك اهتمام بتنمية الوعي السياسي، هذا لمصلحة الوطن، لمصلحة المجتمع، لمصلحة الناس. إذا لم يكن هناك وعي سياسي، فإن أبناء المجتمع وأبناء الوطن قد يكونون فريسة لتيارات وتوجهات مختلفة تأخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال. وإحنا شفنا كيف عدنا في بلدنا في المملكة وفي مناطق الخليج وفي كثير من المناطق، كيف أن توجهات متطرفة متشددة كالقاعدة استقطبت مجاميع من أبناء مجتمعاتنا. من الأسباب ضعف الوعي السياسي، بشعارات معينة، بتعبئة عاطفية، بتعبئة حماسية، ينساق الناس، ينساق الشباب إلى هذا الاتجاه. وبعدين ماذا يكون مصيرهم؟ اللي راحوا قاتلوا في أفغانستان، واللي راحوا إلى العراق، واللي الآن يروحوا إلى سوريا، وفي كتابات تحذر من هذا الأمر. بعضهم يصبحون ميداناً وساحة للتلاعب والمتاجرة بهم في تلك المناطق. ابتزازهم، الاستفادة منهم، وبعضهم قد يوجهون ضد